أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان كلامنا في الدرس السابق فيما قاله كاشف الغطاء قدس سره، حيث قال أننا إذا التزمنا بما قال به المشكور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم تأسيس قواعد جديدة لم يعهد مشروعيتها في الشريعة الإسلامية. ووصلنا إلى الثالثة أو الرابعة، حيث قلنا بأن الحكم الأصلي والقاعدة الأصلية أن بعض الأمور كالخمس والزكاة والنفقة والدين وغيرها من الأمور تتعلق بما في اليد. فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا مشكلة، يعني الخمس والزكاة وغيرها تعلقت بما هو مملوك. أما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة وقع الإشكال، أنه كيف تتعلق هذه الأمور بالمال المعاطاتي مع أنه ليس ملكا لهذا الإنسان؟ يعني يتعلق الخمس والزكاة وغيرها بأمر غير مملوك للإنسان، وهذا لم يقل فيه أحد، يلزم تأسيس قاعدة جديدة. هذه الموارد قلنا كم مورد؟ 11 موردا. ذكرنا في الدرس السابق 10 موارد، بقي المورد 11 وهو تحديد الفقر والغنى. فإن الإنسان لو كان قبل إجراء المعاطاة لا يمتلك قوت سنته، ولكنه بعد أن أجرى المعاطاة حصل على مال معاطاتي يكفي لمؤونة سنته، والمشهور حكموا حينئذ بأنه غني وليس فقيرا، ولذلك لا يستحق من الزكاة بعنوان أنه فقير، لا يستحق من الزكاة لأنه صار غنيا. فلو كان هذا المال مملوكا له لأن المعاطاة تفيد التمليك فلا مشكلة، لأنه امتلك المال وصار غنيا. أما إذا قلنا بالإباحة فهو مالك للمال أو ليس مالك؟ ليس مالكا للمال، فكيف صار غنيا مع أنه ليس مالكا للمال؟ هذا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، أن يكون الإنسان غنيا بمال لا يملكه، وهذا لم يقل به أو لا يلتزم به أحد. طبعا بناء أو على فرض أننا لا نعلم بالتصرف بالعين الأخرى. لو علمنا بأن الطرف الآخر تصرف بالعين الأخرى فهنا لا يرد هذا الإشكال، وإنما سيمتلك هذا الإنسان المال ويكون غنيا. فمتى تكون المشكلة؟ إذا علمنا بعدم تصرف الطرف الآخر، أو شككنا في تصرفه وعدم تصرفه، على كلا الفرضين يرد هذا الإشكال. هذا تتم طبعا للقاعدة الثالثة التي ذكرناها في الدرس السابق. نقرأ هذا المقدار. المورد 11، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه، يعني شنو عليه؟ يعني على ما في اليد من مال معاطاتي مع أنه ليس مالكا له، مع أنه ليس مالكا له يعتبر غنيا. كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مع بقاء العين الأخرى أو الشك في بقائها، وإلا لو قطعنا بتلفها فلا مشكلة لأنه سيملك هذا المال الذي في يده. كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. هاي التعليقة مو فقط من مورد الحادي عشر،
كلها
أنه يصير ما ليس من الأملاك وهو المال المعاطاة بناء على القول بالإباحة بحكم الأملاك، يعني سترتب عليه ماذا؟ هذه الأمور الأحد عشر، وهذه قاعدة يلزم تأسيسها غير موجودة في الشريعة الإسلامية. المورد الرابع، قلنا في القاعدة الثانية أو المورد الثاني أن إرادة التصرف أو التصرف من البعيد أن يكون سببا لحصول الملكية. في الرابع نضيف شيئا نقول وكذلك من البعيد أن يكون تصرف أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر، كما أن كون أصل التصرف مملك هذا بعيد، كذلك أن يكون تصرف زيد مملكا لما في يدي عمرو، لأن المشهور شنو قال؟ قالوا لو تعاطى زيد وعمرو فتصرف زيد في المال لزمت المعاطاة أم لا؟ لزمت وأصادت الملكية، فالذي تصرف هو زيد، وإذا كانت الملكية قد حصلت لزيد فعمر ما هو حال تحصل له الملكية أيضا لمن انتقل إليه، فتصرف زيد في المال الذي حصل عليه يؤدي إلى امتلاك عمر لما في يده، وهذا غير معهود في الشريعة الإسلامية، أن يكون تصرف شخص آخر يسبب ملكية شخص آخر، تصرف شخص يسبب ملكية شخص آخر، هذا ليس معهودا في الشريعة. ومنها كون التصرف من جانب مثل وهو زيد مملكا للجانب الآخر وهو عام، لأنه إذا تصرف أحدهما حصلت الملكية، حصل النقل والانتقال، وهذا غريب وبعيد، مضافا إلى ما ذكرناه في النقطة الثانية، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف كما ذكرناه في النقطة الثانية.
شوف التصرف الأول مع التصرف في الغير، يعني شلون يكون مالك التصرف الثاني؟
لا، التصرف قلنا مشهور، قال قلنا مشهور قالوا يمتلكه آنا ما قبل التصرف، زين إذا امتلكه يعني شنو؟ يعني المال الذي أخذه الطرف الآخر يمتلكه أو لا؟ إن قلت لا يمتلكه، يعني زيد راح يمتلك هذا المال الذي يتصرف فيه ويمتلك المال الذي عنده، وهذا لم يقل فيها أحد، لابد أن نقول أنه يمتلك المال الذي تصرف فيه وعامر يمتلك المال الذي في يده، فتصرف زيد صار سببا لتملك عامر، وهذا لا يلتزم به، غريب يعني. خامس، هذه النقطة الخامسة فيها أربعة أمور وكلها يلزم منها تأسيس قواعد جديدة. الأمر الأول، لو تعاطى زيد وعمر، زيد أعطى الكتاب لعمر وأخذ منه 10 دراهم، فإذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا مشكلة، كل منهما امتلك ما وصل إليه وانتهت القضية، وإنما كلامنا على القول بالإباحة، الكتاب الذي أعطاه زيد لعام هو باق على ملكية، على ملكية زيد، والدراهم التي أخذها زيد هي باقية على ملكية. فلو فرضنا أن المال الذي أخذه زيد تلف بدون تفريط منه، وإنما تلف بسبب قهري، بسبب سماوي كما يعبرون، كما لو وقع زلزال وأخذها واندفنت هذه 10 دراهم في الأرض، أو وقع سيل وأخذ الدراهم، أو وقع الصاعقة وأذابت الدراهم، كيف تذكر ذلك؟ أنه سبب ليس باختياره. بعض العلماء يضرب مثال يقول لو اشترى لحما ثم جاءت هرة وأكلت اللحم، هذا سبب ليس باختياره. فالمقصود من السبب السماوي كل سبب ليس باختيار المكلف، فسواء بصاعقة بزلزال بسيل أكلته الهرة إلى آخره، احترقت النار إلى آخره. فهنا بناء على قول المشهور تلف المال الذي عند زيد تلفا قهريا سماويا سيؤدي إلى امتلاك عمرو للكتاب، فما هو السبب المملك لعمرو؟ التلف القهري السماوي للمال الذي عند زيد. وهذا يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة أن التلف القهري يؤدي إلى امتلاك الغير لما في يده، وهذا يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة. قاعدة هذا واضح إن شاء الله. ومنه قلنا كم أمر؟ أربعة. جعل، هذا الأمر الأول، جعل التلف السماوي، طبعا المقصود به هنا القهري، كل تلف قهري يسمى تلف سماوي، من جانب مملكا للجانب الآخر. تلف المال عند زيد يؤدي إلى تمليك عمرو للكتاب، وهذا غير محفوظ. ثانيا، لو تعاطى زيد وعمرو كتاب ودراهم، فإن أتلفا كلا المالين عن عمد فلا مشكلة في المقام. قصدي إن تلف قهرا هذا ما تقدم سابقا، أما إذا أتلفاه عن عمد، نفصل بين التلف القهري والتلف العمدي. إذا أتلفاه عن عمد، يعني زيد أتلف المال الذي عنده عمد، تصدق به أعطاه هدية اشترى به، وعامر أتلف الكتاب الذي عنده أيضا شنو؟ عمدا. فهنا إن قلنا بالملكية فأكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة، أصلا ماكو مشكلة، كل منهما أتلف ماله. وإن قلنا بالإباحة وعدم الملكية فكل منهما أتلف مال غيره. فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ الجواب إذا لم نقل بالملكية هذا يعني أن المعاملة صحيحة لو باطلة، يعني باطلة معاملة فاسدة، ومقتضى المعاملة الفاسدة أن المأخوذ بها مضمون أو ليس مضمون؟ مضمون. فإما من باب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإما من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الضمان بأي شيء يكون؟ قالوا الضمان في العقد الفاسد يكون بالمثل أو القيمة. إذا تلفت العين فأنت تضمنه بالمثل أو القيمة، هذا هو مقتضى القاعدة. لكن المشهور ماذا قالوا في المقام؟ قالوا إذا أتلفا كلا المالين ضمن المالان لكن بالمسمى وليس بالمثل أو القيمة. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو كان البيع ليس بالسعر السوقي المتعارف، مثل هذا الكتاب سعره 100 درهم في السوق، أنا بعته لك معاضاة بقيت 50 درهم، ثم أنا أتلفت 50 درهم وأنت أتلفت الكتاب، تصرفت فيه تصرفا، نقلته أهديته. فإن قلنا بأن الضمان هنا للمثل أو القيمة فيجب عليك أن تضمن لي مثل الكتاب، يعني أن تعطيني قيمة الكتاب 100 درهم، أنت أعطيتني 50 أنا يجوز لي الرجوع بالخمسين الباقية، أقول لك أعطني تتمة القيمة السوقية وهي 100 درهم. أما لو قلنا بأن الضمان بالمسمى، المسمى هو الجد 50، وقد استلمت 50 وأنت استلمت المسمى وهو الكتاب، فأكو رجوع بعد من الطرفين لما ترجو؟ ما ترجو. إذن إن قلنا بأن التلف هنا هو النظر إلى المسمى، فلا يحق لكل منهما الرجوع على صاحبه للمطالبة بالتفاوت السعري، لأنه الضمان في المسمى وكل منهما قد استلم المسمى. أما إذا قلنا بأن الضمان بالمثل أو القيمة، فالمغبون الذي أخذ أقل من القيمة السوقية عليه أن يرجع ويطالب بالباقي. مقتضى القاعدة الشرعية ما هو؟ مقتضى القاعدة الشرعية هو الضمان بالمثل أو القيمة، يعني له الرجوع أو ليس له الرجوع لأخذ الباقي، له الرجوع. لكن المشهور قالوا لا، الضمان هنا بالمسمى، وهذا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، لأن القاعدة تقول التلف في العقد الفاسد يضمن بالمثل أو القيمة لا بالمسمى. هاي ثاني
ثانية
يضمن المسمى، مع أن القاعدة الشرعية تقول الضمان بالقيمة الواقعية، يعني المثل أو القيمة. والتلف من الجانبين، يعني راح يكون جعل التلف من الجانبين معينا. طبعا التلف يا تلف العمدي لو القهري العمدي، معينا للمسمى من الطرفين، هذا ما قال به المشهور، يعين المسمى ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له، يعني للمغبون، الرجوع بالتفاوض. بينما مقتضى القاعدة ما هو؟ الرجوع، يعني لأنه المقياس هو المثل أو القيمة وليس المسمى. ثالثا، لو تعاطيا زيد وبكر على كتاب بعشرة دراهم، واستلم عمرو الكتاب بالمعاطاة ثم غصبه منه غاصب فوضع يده عليه أو أتلفه، فمن الذي يحق له مطالبة الغاصب؟ الغاصب من أين اغتصب الكتاب؟ من عمرو. فمن الذي له حق المطالبة؟ فروض إن قلنا بأنه ليس لهما حق المطالبة، لا زيد ولا عام، فهذا لم يقل به أحد، قول باطل لم يقل به أحد. إن قلنا أن زيد هو الذي يجب عليه المطالبة، هذا باطل لا يمكن التزام، لأنه خلاف السيرة وقصد المتعاطين. لأن السيرة ماذا تقول؟ السيرة تقول الكتاب الذي انتقل إلى عام فمسؤولية وين دخل؟ عند عام، فإذا اقتصب من عام فمن المضاد؟ فإن قلنا بأن زيد هو المطالب هذا إلى خلاف السيرة. أما إذا قلنا بأن المطالب من هو؟ عام. إن قلنا بأن المطالب هو عام، فنرجع نقول إذا كان المطالب عمرو، فهل عمرو مالك للكتاب حتى يطالب به أو ليس مالك للكتاب؟ إن قلتم هو مالك للكتاب، هذا يعني أن الملكية حصلت بسبب اغتصاب الغاصب للكتاب، فيكون الغصب أحد الأسباب المملكة، وهذا تأسيس لقاعدة جديدة. يعني حينما اغتصب الكتاب من عمرو صار ملكا لعمرو، ما هو السبب المملك؟ هو غصب الغاصب، ولم يكن بذلك أحد. وإن قلتم لا، الكتاب الذي اغتصب من عمرو لا يزال على ملكية زيد، ومع ذلك من الذي يطالب؟ هذا أيضا يبدأ من تأتيه قاعدة جديدة، لأن من يطالب من كان مالكا للعين، أما غير المالك للعين فكيف نوجب عليه المطالبة مع أنه ليس مالكا؟ كيف نوجب المطالبة على عمرو مع أن عمرو ليس مالكا للكتاب، مع أن المطالبة فرع الملكية؟ وهذا يعني يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة، وهي أن غير المالك يطالب، بينما وش العلاقة بالموضوع؟ المالك هو الذي يطالب، أما غير المالك فلا يطالب. واضح على الصف؟
قاعد
ما يسمى تلف، لأنه إذا بقيت العين عند الغاصب لم يبطل قاعد، ويمكن استرجاع العين نفسها، وما يمكن استرجاع يمكن استرجاع. ثالث، ومع فصوله فصول مال المعاطاة في يد الغاصب أو تلفه في يد الغاصب، يعني الغاصب أخذ إما وضع يده عليه وإما أتلفه، أخذ الكتاب من عامر، فالقول بأنه المطالب يهو بأنه المغصوب منه وهو عمرو، فالقول بأنه يعني المغصوب منه وهو عمرو المطالب، يعني هو الذي يطالب، فنسأل لماذا يطالب؟ لأنه تملك الكتاب أو لم يتملكه؟ إن قلت تملك الكتاب ما هو سبب الملكية؟ الغصب، وهذا لم يقل فيها لأنه يعني يقول لأنه عمرو المغصوب منه تملك الكتاب بالغصب أو التلف في يد الغاصب، هذا غريب، هذا غريب خبر إلمن لقوله فالقول، فالقول بأنه هو المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، هذا القول غريب. لماذا غريب؟ لأنه يستلزم أن يكون الغصب أحد الأسباب المغصب أو التلف في يد الغاصب. لا لا، عمرو المغصوب منه، نقلنا عمرو هو المغصوب منه. إن قلت له عمرو يطالب لكنه ليس مالكا للكتاب، هذا أيضا جد أيضا بعيد. إيش بعيد؟ لأن المطالبة فرع الملكية، صاحب الحق هو الذي يطالب، صاحب الملك هو الذي يطالب، عمرو إذا لم يكن مالكا لماذا يطالب؟ والقول بعدم الملك، يعني شنو عدم الملك؟ يعني أن عمرو لا، أن عمرو لا يمتلك الكتاب بالغصب، حينما غصب الكتاب منه يعني لا يمتلك الكتاب بسبب الغصب، نقول هذا غريب، لأنه أن يكون مطالبا وهو ليس مالكا هذا بعيد جدا. هذه النقطة الثالثة. طبعا الفروض الأخرى احنا ذكرناها من خلال الشرع، لا يكون مطالبين كلاهما لا يحق له مطالبة هذا بعيد، أن يكون زيد هو المطالب هم قلنا بعيد. رابع، قلنا النقطة كم أمر بها؟ أربعة. الأمر الرابع، إن قلتم أيها المشهور بأن التلف القهري يسبب الملكية، التلف القهري يسبب الملكية، فنتساءل المال الذي تلف في زيد قهران متى يكون زيد مالكا له؟ متى تحصل الملكية؟ قبل التلف؟ مع التلف؟ أو بعد التلف؟ يعني أكو حل آخر بعد ما، إما أن تقول الملكية تحصل قبل التلف، وإما أن تقول الملكية تحصل مقارنة للتلف، وإما أن تقول الملكية تحصل بعد التلف. إن قلتم أن الملكية تحصل قبل التلف فإما أن تقول بأن الملكية المعلولة حصلت بلا علة وهذا مستحيل، وإما أن تقولوا علتها هي التلف وهو مستحيل أيضا، لأنه يلزم تأخر العلة عن المعلول وهذا مستحيل. يعني إن قلتم أن الملكية التي تحصل قبل التلف ما هي علتها؟ إن قلتم أصلا ما هي علة هيك حصلت، هذا يلزم شنو؟ وجود معلول بلا على هذا مستحيل. إن قلتم لا، الملكية التي حصلت قبل التلف علتها التلف هو، هذا يلزم تقدم المعلول على علته وهذا مستحيل أيضا. هذا إذا قلتم بأن الملكية قبل التلف. زين، إن قلتم أن الملكية مع التلف مقارنة للتلف هذا أيضا مستحيل، لأن الآن الأول الذي يبدأ به التلف يعني يبدأ انعدام المملوك والشروع في انعدام المملوك كيف يكون سببا لحصول الملكية؟ هو التلف أثناء التلف ماذا تيسر؟ المملوك. فإذا تلف المملوك شلون تحصل ملكية؟ الملكية تحتاج إلى مملوك، فإذا شرع المملوك بالتلف كيف تتحقق الملكية؟ هذا تحقق لشيء مقابل، لأن التلف هو شروع في انعدام المملوك، فكيف تتحقق الملكية مع انعدام المملوك؟ هذا إذا قلنا أن الملكية تحصل مقارنة. أما إذا قلت لا، الملكية تحصل بعد التلف، فبعد التلف يوجد شيء أو هذا الشيء قد انعدم، انعدم، والملكية لا تتعلق بشيء معلوم. إذن لا يمكن أن نتصور حصول الملكية لا قبل التلف ولا مع التلف ولا بعد التلف، مع أن في التلف القهري كتلف المال في يد زيد، إن ملك التالي، إن ملك التالفة، يعني إن ملك زيد المال الثالث قبل التلف فهو عجيب. ليش عجيب؟ يلزم إما وجود المعلول بلا علة أو وجود المعلول قبل العلة. ومعه، يعني شنو معه؟ يعني أن يحصل التملك أثناء التلف، هذا أيضا بعيد، كبعيد أيضا. لماذا؟ لأن الآن الأول للتلف هو الآن لانعدام المملوك، فكيف تحصل الملكية؟ لعدم قابليته، لعدم قابليته، لعدم قابلية المملوك للتملك، لأنه شرع في الانعدام. وبعده، يعني شنو بعده؟ بعد التلف ايش راح يصير؟ راح يصير ملك معدوم. هذا إذا قلنا بأن التلف يؤدي إلى الملكية. يعني نعيد نفهم هذه النقطة من جديد، نقول إذا تلف المال في يد زيد، فهذا المال الذي تلف في يد زيد، زيد مالك له أو لا؟ ليس مالكا له، بل هو باق على ملك عمرو. إن قلت زيد مالك له، يأتي هذا الأسلوب أنه متى ملكه؟ قبل التلف، مع التلف، أم بعد التلف؟ وكل هذه الصور شنو؟ باطلة. زين، إذا كانت هذه الصور باطلة يبقى أن يأخذ أن يكون زيد ليس مالكا للمال الذي تلف في يده، بل المال الذي تلف في يده هو باق على ملك عمرو. إذا كان باقا على ملك عمرو، فالتلف في يد زيد يملك العين الأخرى التي في يد الآخر وهو عمرو أم لا؟ تلف الدراهم في يد زيد يؤدي إلى امتلاك عمرو للكتاب أو لا يؤدي إلى امتلاك عمر للكتاب؟ إن قلتم يؤدي إلى امتلاك عمر للكتاب، هذا يلزم أن عمر يمتلك الكتاب ويمتلك الدراهم التي تلفت عند زيد، لأننا قلنا لم تدخل في ملك زيد، فيكون عمر مالكا للعوض والمعوض. أما إذا قلت لا، عامر لا يمتلك ما وصل إليه بتلف ما في يد زيد، نقول هذا خلاف السيرة وخلاف قصد المتعاطين، فإن السيرة تقول بالتلف في أحد الطرفين، فإن الطرف الآخر يمتلك ما في يده. الواضح أفهمتك المطلب من جديد سريعا، أنه لو تعاطى زيد وعامر ثم تلف المال الذي في يد زيد، فهل تلف في ملك زيد أم هو لا زال باقيا على ملك عامر؟ إن قلت تلف في ملك زيد، فنسأل متى دخل في ملك زيد؟ قبل التلف، بعد التلف، لو مع التلف، وكلها مستحيلة. إن قلت لا، المال الذي تلف في يد زيد باق على ملك عمرو، فنسأل المال الذي في يد عمرو امتلكه عمرو بتلف ما في يد زيد أو لم يمتلكه؟ إن قلت امتلكه، يعني يلزم أن يكون عامر مالكا للعوض والمعوض. إن قلت لم يمتلكه، هذا خلاف السيرة، لأن السيرة قالت بتلف أحد المالين الطرف الآخر يمتلك المال الآخر. ومع هذا الفرض الثاني، ومع عدم امتلاك زيد للمال الذي تلف في يده، أي أن المال باق على ملكية عمرو، ومع عدم الدخول في الملك، دخول من؟ دخول المال الثالث في الملك، ملك من؟ ملك زيد الذي تلف في يده المال، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض. يعني عامر الذي سيمتلك الكتاب راح يصير مالك للكتاب ومالك للدراهم، بعبارة أداء، أعطى شيئا لزيد في قبال الكتابة ولم يعطي شيئا، لم يعطي شيئا، لأن الدراهم باقية على ملكه، فامتلك الكتاب بلا عوض، أو عبر هو مالك للعوض والمعوض. إن قلت عمر لا يمتلك الكتاب بتلف المال في يد زيد، هذا شنو جواب؟ خلاف السيرة ونفي الملك. يا ملك ملك الطرف الآخر للعين الأخرى، يعني ملك عامر للكتاب، مخالف للسيرة، لأن السيرة قائمة على امتلاك الطرف الآخر بمجرد تلف المال في يد الأول، ومخالف أيضا لبناء المتعاطيين، لأن المتعاطيين يعتقدان أن كل منهما قد امتلك المال الذي وصل إليه. بس
قضية أنه امتلك العوض والمعوض، هو المعوض إذا كان قد تلف، يعني لم نتعقل أنه
تلف في ملك من؟
حتى إذا كان في ملك الأول وبعد تلف، يعني لم يملك العوض،
ما نستطيع أنه بعد التلف، هو حينما تلف هاي الدراهم ملك من؟ إن قلت ملك عام والكتاب دخل في ملك عام، يعني المالك للدراهم التي تلفت والمالك للكتاب سيكون من هو؟ عام. بعبارة أدب بالكتاب أنه عامر سيمتلك الكتاب دون أن يملك زيدا شيئا، تمليك بلا عوار. هذه القاعدة الخامسة، اللي طبعا هي أربعة أمور. السادس، السلف أو التفرق الذي قالوا بأنه من المملكات، التفرق قال المشهور هو من المملكات، هل هو من المملكات القهرية أم من المملكات الاختيارية؟ اختاروا واحدا منهما. إن قلتم التصرف من الأسباب القهرية للتملك، المشهور قالوا التصرف يؤدي إلى الملكية قاهرا عنده اختيارا، يعني سبب ناقل قهري الناقل الاختياري. قلتم هو ناقل قهري فيتوقف على نية التملك أو لا يتوقف على نية التملك؟ لا يتوقف على نية التملك، وهذا بعيد، هذا لا يمكن الالتزام أن يكون التصرف بدون نية التملك موجبا للملكية، هذا لا دليل عليه ولم يقل به أحد. إن قلتم لا، التصرف من الأسباب الاختيارية من النواقل الاختيارية، يعني إذا كان من النواقل الاختيارية سيتوقف على النية أو لا يتوقف على نية التملك؟ يتوقف على نية التملك. فلو تصرف وهو غافل ولم ينو التملك، أصلا ما نوى التملك، ستلزم منه محاذير لا يلتزم بها. مثلا لو اشترى الجارية معاطاة ثم وطأها دون أن ينوي التملك، فالوضع شرعي، فاحتر وضع شبهة، بينما المشهور لم يلتزم بأنه وضع شبهة، بل قالوا امتلك ما في يده صار ملكا له آن الماء، فهو وضع لملك اليمين وليس وضعا للشبهة. بينما لو قلنا بأن التصرف من النواقل الاختيارية يتوقف على النية، والنية هنا غير موجودة، فيكون وضعا للشبهة، وهذا لا يلتزم به أحد. كذلك الإتلاف، الإتلاف نوع تصرف لو مو نوع تصرف. أنا أخذت الحاجة اللحم مثلا وأتلفته وأكلته، في هذا الإتلاف المشهور شنو قال؟ قالوا المشهور شنو؟ أنه دخل في ملكي أثناء التصرف، أنا ما قبل التصرف دخل في ملكي، فأكو مشكلة لو ما أكو مشكلة؟ لكن بناء على كون التصرف ناقل اختياري يتوقف على النية أو لا يتوقف على النية؟ يتوقف على النية. وأنا أكلت اللحم دون أن أنوي التملك، هذا يعني أنني تصرفت في مال الغير، يعني ما أصير ملكي لأن ما كني، فتصرفت في مال الغير فأكون غامنا له، وهذا لم يقل به أحد. وكذلك الجناية نفس الشيء، لو اشتريت عهدا أو جارية وجنيت عليه، قطعت يده، قطعت رنزه إلى آخره، فإن قلنا بأن التصرف ناقل اختياري يتوقف على النية أو لا يتوقف؟ يتوقف على النية. وهذا الجناية، هذه الجناية حصلت بنية أو بدون نية؟ بدون نية، يعني جنيت على مثل الغير فأنا ضامن له، بينما المشهور لم يلتزم بذلك. سادسا ومنه أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية، يعني نية التملك، فهو بعيد، إذ لا دليل على كون التصرف ناقلا بدون النية. وإن قلنا لا من النواقل الاختيارية، وإن أوقفناه، أوقفنا التصرف عليها، يعني على نية التملك، لزم منه ما لم يلتزم به أحد، وهو كان الواضع للجارية من غيرها، يعني شنو من غيرها؟ من غير النية، واقعا بالشبهة. والمشهور قالوا لا، ليس واقعا بالشبهة، هذا لا يلتزم به أحد. ولزم أيضا أن يكون الجاني عليه، على من؟ على المأخوذ بالمعاطاة، طبعا إذا كان حيوانا مثلا أو عبدا. والمتلف، المن المتلف؟ لما أخذ بالمعاطاة، يكون جانيا ومتلفا لمال الغير، جانيا على مال الغير ومتلفا له، فيكون غامنا ولا وليس متلفا لمال نفسه، وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأن المشهور قالوا يتلف من ملكه لا من ملك غيره. سابعا، لو اشترى حيوانا بالمعاطاة أو شجرة، وبعد أن تمت المعاطاة ظهر النماء، يعني هذا الحيوان أولد أو هذه الشجرة أثمرت قبل أن يتصرف، قبل أن يتصرف في الحيوان أو يتصرف في الشجرة ظهر النماء، فالنماء ظهور النماء، حدوث النماء، مملك أو ليس مملك. حين قلت ظهور النماء لا مملك لزيد المالك الأصلي ولا مملك للمشتري وهو عمرو، أصلا لا يمتلكه أحد، هذا يمكن الالتزام به؟
لا،
هذا لا يمتلكه. إن قلت يمتلكانه معا هذا أيضا لا يلتزم به. إن قلت المشتري وهو عامر يمتلك النماء بحدوث النماء، بمجرد أن يحدث النماء يمتلك النماء دون العين، لأننا نتكلم على يافر على فرض أنه لم يتصرف في العين، فهو امتلك العين أو لم يمتلك العين؟ لم يمتلك العين، فنقول امتلك النماء بدون العين، هذا يلتزم به؟ هذا لا يكون، لأن النماء فرع العين، وامتلاك النماء فرع امتلاك العين، ولا يمكن أن نتصور امتلاك الفرع دون امتلاك الأصل. إن قلت لا النماء بسبب حدوث النماء مملك للنماء وللعين، هذا شنو؟ ممكن لهم بعيد، أيضا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن النماء إذا لم يكن مملكا لنفسه كما أثبتناه قبل قليل، فكيف يكون مملكا لنفسه وغيره، يعني له وللعين بدون تصرف؟ هذا مستحيل أيضا. حين قلت المشتري وهو عمرو يمتلك النماء لأن البائع وهو زيد قد أجاز له التصرف في النماء، قد أذن له في تملك النماء، هذا ممكن استظهار له؟ الجواب هذا غير. لماذا؟ لأن المتعاطيين عند التعاطي، البائع حينما باع هذا الحيوان النماء موجود أو غير موجود، فهو لم يخطر بباله وجود النماء حتى يكون مملكا للنماء بعد ذلك، خصوصا إذا تأخر النماء شهرا أو شهرين أو سنة وسنتين، فلا يكون قد خطر بباله حتى يكون قد أذن في تملكه من قبل عام، لم يخطر ذلك بباله، فأين هو الإذن في التملك؟ قال ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف، إيش قيدنا قبل التصرف؟ وإلا لو بعد التصرف ومالك للنماء وتنتهي المشكلة. إن جعلنا حدوثه مملكا له، إلمن له؟ للنماء دون العين فبعيد. ليش بعيد؟ لأن امتلاك الفرع متوقف على امتلاك الأرض، خصوصا في النماء المتصل مو النماء المنفصل، كلاهما بعيد لأنه تمتلك النماء ولا تمتلك الأرض. أو معها، يعني شنو أو معها؟ يعني يمتلك النماء مع العين فكذلك بعيد. لماذا؟ لأن النماء لا يكون مملك لنفسه وحده، فكيف يكون مملكا لنفسه وغيره؟ وكلاهما، يعني كلاهما يعني شنو؟ يعني امتلاك النماء فقط وامتلاك النماء والعين، كلا القولين والاحتمالين مناف لظاهر الأكثر، يعني مناف لكلام المشهور. لماذا؟ لماذا مناف الكلام المشهور؟ لأن المشهور قالوا الأسباب المملكة في المعاطات إما هي التصرف وإما هي التلف، ولم يقولوا النماء، إذ لم يجعلوا النماء أحد الأسباب المملكة سواء كان لنفسه أم له وللعين. زين، إن قلت يمتلك النماء بسبب شمول الإذن له بالتملك، زيد يأذن لعامر بتملك النماء، نقول وشمول الإذن المالكي له يعني للنماء يعني تملك النماء خفي. لماذا خفي؟ لأن النماء عند المعاطاة لم يكن موجودا، فكيف يعقل أن الباع تصور النماء وأذن به؟ أذن بشيء معدوم، هذا غير متصور. ومنها الأمر الثاني الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يوم السبت ما كدرس إن شاء الله على يوم الأحد.